أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البحث السابق، قد تقدم في الحديث، تقدم بعض الحديث في نص أحد الأعلام المتأخرين في أنه يوجد هناك توجهان، وهما توجه بعدم حجية توثيقات المتأخرين، وتوجه لقبول توثيقاته. أما التوجه الأول والذي تقدم الحديث عنه، هو توجه رفض وعدم حجية قبول توثيقات المتأخرين، فاستند هؤلاء الذين رفضوا هذا التوثيق أو رفضوا هذه التوثيقات إلى أن هذه التوثيقات من قبيل مثلا توثيقات العلامة لا يخلو أمرها إما أن تكون قد استندت إلى التوثيقات التي نسبت إلى للمتقدمين، أو لا، أو هي جاءت من خلال ماذا؟ من خلال حدس هؤلاء واجتهاده. وبالنتيجة لا يمكننا القول بأنها قد استندت إلى حس. هذا الأمر الذي هو مستند الحجية، مستند الحجية أن تكون هذه التوثيقات مستندة إلى الحس. طبعا عندما يسئل هؤلاء عن ماذا، عن السبب الذي أنه لا يمكن أن مثلا أن يقال بأن توثيقات المتأخرين مستندة إلى الحس، ذلك لأن هؤلاء يقولون بأنه السلسلة التي كانت موجودة إلى زمن الشيخ الطوسي، ثم بعد ذلك الذي ينقل بعد الشيخ الطوسي يكون معتمدا في نقله عليه. فإذا المتأخرون جاءوا في مرحلة متأخرة بمسافة بعيدة عن الشيخ الطوسي. ولو كان هذا لو كان هذا الأمر، وهو أنه لهؤلاء المتأخرين طريق إلى ما قبل الشيخ الطوسي، لكان الشيخ الطوسي أولى بالاطلاع عليه، باعتبار أن الشيخ الطوسي متقدم عليهم. لو كان هناك طريق آخر لكان أيضا، لأن الشيخ الطوسي له طرقه. فإذا كان هؤلاء قد وثقوا أو ضعفوا أو ما شابه، فهذه الأحكام إذا كانت مستندة إلى نفس طريق الشيخ فخلص طريق الشيخ هو الذي يعتمد، فإذا هو مستند إلى طريق الشيخ ووصلنا ما قاله الشيخ. إذا كان لا طريق آخر فإذا يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون هذا الطريق قد اطلع عليه الشيخ. والحال أننا نعلم بأنه الشيخ ليس هناك طريق لم يطلع عليه من هذه الطرق، لأنه كان هناك طريق لكان ماذا؟ مطلع عليه. وبعيد جدا أن يكون هناك طريق للمتأخرين والشيخ لم يطلع عليه.
قبل الكافي
إيه؟ خب الشيخ الطوسي قبل بعد الكافي، الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي بعد الكافي،
نعم.
الكافي متقدم عليه.
الشيخ صدر وفسر هذا يعني مثلا يقول لم يطلع قبل مثل رجال
الكليني، ما عنده الكليني، ما عنده رجال الكليني، مجرد محدث. الصدوق مجرد محدث،
نعم.
ما عنده، مجرد محدث في الكتب الحديثية محدث، نعم عنده مشيخة، عنده مشيخة وطرق في المشيخة الشيخ الصدوق، أما الكليني لا ليس عنده. فهذه الطرق التي وصلت إلى الشيخ الطوسي اللي هو من أبناء القرن الخامس، توفي 460، فهو من أبناء القرن الخامس، الذين سبقوه وصلوا إليه، الذين تأخروا عن الشيخ الطوسي، إذا ما كانت توثيقاتهم معتمدة على الشيخ الطوسي فإذا لابد تكون معتمدة على طريق آخر. الطريق الآخر هذا إما اطلع عليه الشيخ فوصلنا عن طريق الشيخ أو لا. فيقول هكذا المتأخرين ما عندهم طرق للتوثيق الرجال إلا عن طريق الشيخ الطوسي أو لا طريق آخر. الطريق الآخر من؟ الطريق الآخر من البعيد جدا أن يكون هناك طريق للتوثيق لم يطلع عليه الشيخ، أو يكون يكون لهؤلاء طريق مستقل وصل إليهم هم في القرن السابع، القرن السادس، والشيخ لم يطلع عليه. الشيخ الصدوق والصدوق ها؟ لا لا مو ذولي مو كلهم رجاليين. الكليني مو رجالي، الكليني محدث فقط. الصدوق نعم عنده مشيخة، فاللي موجود عنده مشيخة هو الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، ما عنده مشيخة الشيخ الكليني. الكليني مجرد محدث.
بس هو أسبق منه
قبل. أسبق من الشيخ الطوسي صح، ولكنه بالنتيجة ما يقدموا لأخر. احنا مو كلامنا على اللي تقدموا على الشيخ، اللي تأخروا عن الشيخ الطوسي، اللي ما يعبر عنهم المتأخرين، اللي هم بالسنة القرن السادس القرن السابع ومن بعدهم، هذا المقصود. القرن الخامس كذلك يعني القرن السادس يعني. من هنا هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا بأنه ما عندنا طريق آخر. إذا هؤلاء ما لهم طريق إلا الشيخ الطوسي، إذن كيف نقبل توثيقاتهم؟ طريقتهم في التوثيق إذا ما كانت بطريق واصل لهم من المتقدمين أو عن طريق نفس المتقدمين، إذا ماكو إلا طريق الاجتهاد. ويشترط في قبول التوثيق أن يكون عن حس لا عن حس واجتهاد. فإذا ينحصر طريقة توثيق المتأخرين تنحصر بالاجتهاد والحس، وهذه ماذا؟ وهذه طريقة غير مقبولة بالنسبة إلينا. هذا التوجه الأول، وهو التوجه الذي يرفض أن تكون لتوثيقات المتأخرين قيمة علمية. التوجه الثاني يقول لا، توجيه في قبول هؤلاء توثيقاتهم. هذا التوجيه في قبول التوثيقات يقول ماذا؟ يقول كما يقول المصنف، هناك رأي آخر استدل على أنه يمكن أن تقبل توثيقات المتأخرين. ما هو السبب في ذلك؟ يقولون هناك احتمال قوي في أن يكون شخص مثل العلامة الحلي، وهو من الرجاليين، عنده كتابين بالرجال، يعني واحد وصلنا والواحد والثاني ما وصل. هذا قد يكون اطلع على بعض الكتب التي ذكر فيها توثيقات بعض الأشخاص، وهذه الكتب لم تصل لا إلى الشيخ الطوسي ولا إلى الشيخ النجاشي، لأن النجاشي والطوسي هما عمادا التوثيق والتضعيف عند الشيعة، ومعهم الكشي، واعتبار أن الكشي كان يعني وصوله عن طريق الشيخ. وما يساعد على هذا الكلام، يعني يؤيد هذا الكلام، أن هناك بعض المتأخرين عثروا على كتب لم يعثر عليها المتقدمون ونقلوا عنها، كما حصل لبعض لبعض المتأخرين من قبيل صاحب السرائر اللي هو ابن إدريس. فيقول هذا ابن إدريس قد عثر على بعض الأصول 400 واستخرج منها بعض الأحاديث وألف منها القسم الأخير من كتابه المسمى بمستطرفات السرائر. هذا واحد مثال. والسيد ابن طاووس، سيد رضي الدين ابن طاووس، عثر على قسم آخر منها وسجل بعض ذلك في كتابه المسمى بكشف المحجة. هذا. وفي عصرنا هذا، يعني الآن في هذا الوقت المتأخر، في عصرنا هذا الأخير، عثر السيد محمد الحجة المعروف بالكهكمري على 16 أصلا قام بطبعها تحت عنوان الأصول 16. هذه نماذج على وصول بعض الكتب إلى المتأخرين، بالرغم من أن المتقدمين من الواضح أنه لم يطلعوا عليه، لم ينقلوا منها. وينقل أيضا الشيخ النائيني في أجود التقريرات في الجزء الثاني صفحة 93 أنه كان عند المحدث الشيخ النوري ما يقرب من 50 أصلا، هكذا يقول، 50 أصلا عند المحدث النوري. فيقولون إذا كان هذا ثابتا في الأصول 400، فمن الممكن حصول مثله، مثلا حصول مثله في الكتب الرجالية أيضا. هذه كتب، طبعا قد يقال أن هذه كتب روائية، هذه ليست كتب توثيق، إنما هي كتب، يعني هذا المثال الذي ذكره قد يكون البعض يناقش فيه من جهة أن هناك اختلاف موضوعي. حديثك عن قبول التوثيقات يجب أن تكون النماذج التي اطلع عليها المتأخرون كتب رجالية، وهذه الكتب التي أشرت إليها ليست كتب رجالية، هذه كتب حديث. الأصول 16 هذه كتب حديث، المستطرفات هذا كتاب حديث. بالنتيجة يقول هذا نموذج، هذا نموذج، يعني هذا نموذج لوصول بعض الكتب من الزمان الذي سبق زمان الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي إلى المتأخرين عنهم بقرن أو قرنين أو ثلاثة قرون أو أربعة قرون، كما مثلا بالسيد الكهكمري، مع ذلك لم يطلع عليها المتقدمون من قبيل الشيخ والشيخ النجاشي. فيقول إذا كان هذا ثابتا في الأصول 400 فمن الممكن حصول مثله في الكتب الرجالية أيضا، فيعثر على بعضها المتأخرون دون المتقدمين. هذا واحد، هذا يعني أحد الأمور التي يمكن أن يستند إليها. الأمر الآخر يقول وأما دعوى أنه لو كان هناك طريق للمتأخرين إلى تلك التوثيقات لا يمر بالشيخ لكان نفس الشيخ الطوسي مطلعا عليه فهي مدفوعة. يقول لو كان كل طريق للتوثيق يطلع عليه الشيخ الطوسي فهذا معناه أنه يحصل إشكال حتى في توثيقات الشيخ الطوسي. لماذا يحصل إشكال في توثيقات الشيخ؟ لأنه بالنتيجة الشيخ الطوسي والنجاشي يختلفان حتى في توثيق الرجل الواحد، فهذا يوثقه وهذا يضعفه. إذا كان كل ما يصل من المتقدمين يطلع عليه الشيخ، كيف إذن يخالف الشيخ النجاشي وهما عاشا في زمن واحد؟ بالنتيجة هذا الكلام معناته كل ما هذا يؤدي إلى الخلل حتى في توثيقات الشيخ. معنى ذلك أنه الشيخ إذا كان اطلع على كل هذا على كل ما ثبت من توثيقات وتضعيفات، فهذا معناه أن الذي يضعفه النجاشي يجب أن يكون هذا تضعيف خلاص بعد الشيخ، ما له رأي. لماذا؟ لأنه بعد لو اطلع الشيخ الطوسي على كل ما ثبت من توثيق أو تضعيف، فيجب أن يكون قد اطلع على ما كان سببا في تضعيف النجاشي لرجل ما من الرجاليين، يعني من أصحاب الحديث، يعني من رجال الحديث. فبعض الأحيان نجد أن الشيخ النجاشي يضعف شخصا والشيخ الطوسي يوثقه. فإذا قلنا بأنه يمكن أن يكون هناك طريق آخر غير طريق الشيخ، فهذا حفظ لكرامة الشيخ العلمية حتى لا يلزم من ذلك الطعن حتى في توثيقاته. لذلك قال وأما دعوى أنه لو كان هناك طريق للمتأخرين إلى تلك التوثيقات لا يمر بالشيخ الطوسي لكان نفس الشيخ الطوسي مطلعا عليه فهي مدفوعة. لماذا؟ يقول مدفوعة بأن لازم ما ذكر الإشكال في توثيقات الشيخ نفسه لبعض الرواة إذا وثقهم هو فقط دون النجاشي أو العكس، يعني إذا وثقهم هو والنجاشي ما وثق، أو وثقهم النجاشي وهو ما وثق، فضلا عما إذا وثق هذا شخصا وهذا ضعفه. بس هذا بعد مثال يكون يعني جدا واضح يعني واضح البطلان، يعني واضح التعارض فيه. فكيف إذا هذا وثقه؟ إذن لماذا وثقه النجاشي؟ إذن يجب أن يكون الشيخ طلع على هذا التوثيق، لماذا هو لم يوثقه؟ لماذا سكت؟ وهكذا يعني الكلام. يقول بأن هذا الكلام هو حفظ لكرامة الشيخ العلمية، فقلنه لو كان هناك طريق قد عثر عليه أحدهما فمن اللازم اطلاع الثاني عليه. لأن هذه النكتة وهي قولكم أن كلما اطلع عليه المتأخرون اطلع عليه المتقدمون، يعني اطلع عليه الشيخ الطوسي والنجاشي أو الشيخ الطوسي، هذه لا تجري في الشيخ الطوسي فقط، تجري في الشيخ الطوسي والنجاشي أيضا. خلص إذا اطلع الشيخ الطوسي على شيء فالنجاشي قد اطلع، وهكذا العكس. فلماذا نرى أن البعض يوثق والبعض يسكت، وهذا يسكت وهذا يوثق وهذا يسكت، أو البعض يوثق والثاني يضعف؟ هذه قضية جدا يعني غير مقبولة. بعد ذلك المصنف أراد أن يوضح أنه ما هو الصحيح من هذين التوجهين. يقول والصحيح في نظرنا هو الرأي المنكر لحجيات توثيقات المتأخرين. يقول هسه بالرغم مما أشرنا إليه وهو أنه من الممكن الإشكال على ما ذكر في أنه لا يمكن قبول توثيقات المتأخرين، إلا أنه هذا الكلام لا يعني قبول توثيقات المتأخرين. أنا أقول يعني المصنف بأنه إنكار توثيقات المتأخرين. هسه لعله أكثر شخص يعني وقع الكلام في توثيقات هو العلامة الحلي، لأنه له يعني باع طويل في هذه القضية. قال ونفقد حديثنا حول توثيقات العلامة الحلي الذي هو أهم المتأخرين في هذا المجال، لأنه هو عنده مجال أوسع، من خلال ذلك يتضح الحال في توثيقات غيره من المتأخرين. يقول هو في البداية نلفت النظر إلى أن الموارد التي اختص فيها العلامة بالتوثيق من دون مشاركة الشيخ الطوسي أو النجاشي إياه نادرة جدا. هساوشي خلي في بالنا أنه آية القضية حتى لو ثبتت فإن ثمرتها تكون ماذا؟ تكون بسيطة قليلة. فثمرت هذا البحث تختص بهذه الموارد النادرة، إذ في موارد الاشتراك يحكم بالتوثيق من جهة شهادة الشيخ أو النجاشي بلا حاجة إلى التشبث بتوثيق العلامة. يعني إحنا ما نحتاج إلى العلامة. هذا الأمر، هذه نقطة خارج الحديث. يقول والوجه في عدم حجية توثيقات العلامة إن الاعتماد على شهادته إما من جهة جريان أصالة الحس حقه، يعني هذه قبول توثيقاته، هذا قبول توثيقاته يجب أن يعتمد على جريان أصالة الحس حقه، من الواضح يجب أن يعتمد على هذا، وإلا لو لم يكن هذا موجودا ثابتا ما ممكن الاعتماد على توثيقاته. فيقول أن الاعتماد على شهادته إما من جهة جريان أصالة الحس حقه بعد احتمال نشوء بعد احتمال استناده إلى الحس، أو من جهة كونه من أهل الخبرة، وكلاهما قابل للتأمل. هسه إما من جهة كونه يعني من جهة جريان أصالة الحس في حقه بعد وجود احتمال، من المحتمل أن يكون ماذا مستندا للحس، هذا الأمر محتمل، أو من جهة كونه لا من أهل الخبرة. أما الأول فلعدم الجذب بانعقاد سيرة العقلاء على الاعتماد على أصالة الحس حق مثل العلامة. هسه العلامة هل تجري فيه الأصالة كما جرت في غيره؟ خصوصا كلمات العلامة نفس العلامة، كلمات العلامة نفسها تلوح على أنه قد ماذا؟ قد اعتمد في التوثيق على الحس. فيقول فلعدم الجزم بالعقاد سيرة العقلاء على الاعتماد على أصالة الحس حق مثل العلامة الذي تلوح كثير من كلماته باعتماده على الحس في التوثيق. وعلى سبيل المثال مثلا نراه في ترجمة إبراهيم بن هاشم، استاذ يمكن لعله والد صاحب التفسير، يعني إبراهيم هاشم لعله يمكن والد صاحب التفسير علي بن إبراهيم القمي، يقول لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول قوله، يقبل قوله ما وجدت لا هذا ولا هذا، ولكن مع ذلك الأرجح هو القبول قوله. قال بالتعبير إن التعبير بجملة والأرجح قبول قوله بعد اعترافه بخلو الكتب الرجالية من التوثيق يدل على إعمال الحدس والاجتهاد، وإلا من وين مستند هذا الكلام؟ من الواضح جدا أن هذا الكلام ليس له مستند حسي. ويقول أيضا في ترجمة إبراهيم بن سليمان بن عبد الله قال ضعفه ابن الغضائري والنجاشي وثقه كالشيخ، فحينئذ يقوى عندي العمل بما يرويه. يقول إن تعبيره بيقوى بعد اعترافه بتعارض الجرح والتعديل يدل على إعماله الاجتهاد والحد. لا لا ينقل كلام العلامة الحلي، فيقول هذا كلامه يدل على أنه أساسا لم يعتمد على توثيقات أحد، إنما اعتمد ماذا على الحسي، على الحسي والاجتهاد. ويقول أيضا في ترجمة إسماعيل بن مهران والأقوى عندي قبول روايته لشهادة الشيخ أبي جعفر والنجاشي له بالثقة. وفي ترجمة إدريس ابن زياد يقول الأقرب عندي قبول روايته لتعديل النجاشي له، وقول ابن الغضاري لا يعارضه لأنه لم يجرحه في نفسه ولا طعن في عدالته. حتى بعض من هذه الأمثلة قد يكون بها مناقشة، لكن على كل حال ثبت اللي يريد المصنف. وفي ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمك يقول لم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يرد فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها عن المعارض، إلى غير ذلك من الموارد التي هي ظاهرة في إعماله الاجتهاد والنظر كما نعمل نحن في توثيق بعض الرواة. يقول هذه كلماته تدل على أنه كان يستعمل الاجتهاد، ما كان يستند إلى الحس. لذلك ترى هذا يوثقه يعني يرجح مثلا تضعيفه أو توثيقه. قال: وأما الثاني وهو الاعتماد عليه من باب كونه من أهل الخبرة، فلأننا لا نسلم بزيادة خبروية العلامة علينا. هسه العلامة من وين جاءت خبرويته؟ من باب ماذا؟ اطلاعه على الكتب الرجالية اللي هي كتب توثيقات وما شابه ذلك. فيقول: لا نسلم بزيادة خبروية العلامة علينا بدرجة تصحح صدق عنوان أهل الخبرة عليه. لماذا؟ يقول: فإن العنوان المذكور إنما يصدق على الشخص يعني فيما لو غاص في الكتب والمكتبات وتوصل إلى ما لم نتوصل إليه، يعني وصل إلى كتب لم نتوصل إليه، حصل على مؤلفات ما حصلنا عليها. أما إذا نظر إلى مقدار محدود من الكتب لا يزيد على ما وصل إلينا غايته، أعمل رأيه كما نعمل نحن رأينا أحيانا، مثلنا إحنا نسوي هو يسوي، أو مثل ما هو يسوي إحنا نسوي. فيقول: فلا يصدق عليه ذلك، لأنه ما هي الميزة، هو يفعل ونحن نفعل، اطلع على الكتب واطلعنا على نفس الكتب. فيقول: فهل من الحق أن نحكم بخبروية العلامة حينما اعتمد على إبراهيم بن هاشم عندما قال: لم أقف لأحد والأرجح قبول روايتي، أو حينما اعتمد على إبراهيم بن سلامة حينما قال: وكيل من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام لم يقل فيه شيء غير ذلك والأقوى عندي قبول روايته؟ يقول: إن العلامة غالبا ما وبدرجة 90% يعتمد على توثيقات الشيخ النجاشي، وفي غيره يعتمد على أعمال الحث، ومثل ذلك لا يصدق صدق الخبروية، لا عفوا لا يصحح صدق الخبروية عليه، لأننا نملك ذلك أيضا دون أي فرق، نستطيع الاطلاع على كلام العلامة أو الاطلاع على كلام النجاشي ونعتمد عليه. وإذا قيل هسه لعله قال يقول: وإذا قيل بأن العلامة كانت عنده كتب رجالية لا نملكها نحن من قبيل رجال ابن الغضائري أو رجال العقيقي أو رجال ابن عقدة، فكيف لا تكون له ميزة علينا؟ فالجواب: إن وصول مثل الكتب المذكورة للعلامة غير مهم. لماذا؟ لأن رجال ابن الغضائري لا نطمئن بوصول نسخة صحيحة وبطريق معتبر إليه. كيف الشيخ الطوسي ينقل في مقدمة الفهرست الصفحة الثانية أن ابن الغضائري قد عمل كتابين، أحدهما في ذكر فيه المصنفات، والآخر ذكر فيه الأصول واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترمه هو رحمه الله، يعني مات وعمد بعض ورثته لأهلاك الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه. هذا الأول اللي هو ابن الغضائري. وأما رجال السيد علي بن أحمد العقيق الذي هو أسبق فترة من الشيخ الطوسي فلا يصلح الاعتماد عليه، لأن العلامة ذكر السيد العقيق في القسم الثاني من كتابه الذي خصصه لذكر من لا يعتمد عليه. وأما رجال ابن عقدة فقد كان موجودا لدى الشيخ والنجاشي واستفاد منه كل ما فيه، ولم يبقي العلامة شيء يمكنه أن من خلاله اكتساب عنوان الخبروية وتميزه بذلك علينا. يعني يقول هكذا: إذا كانت هناك خصوصيات، فقد يقول بعض خصوصيات من ناحية الكتب، وهذه الكتب هذه وضعها، الكتاب الذي أشار إليه أساسا لم تصل لنا نسخة، وهو كتاب ابن الغضائري، وهو فيها كلام لا زال الكلام معتدما في هذه القضية. أما السيد أحمد رجال السيد العقيقي فهو أيضا أساسا العلامة ذكره في من لا يعتمد عليه. وأما رجال ابن عقدة فهذا موجود عند الشيخ الطوسي وكذلك عند النجاش، استفادوا منه ما بقوا من عنده، كل اللي كان موجود عنده استفادوا من عنده. فبعد من وين الشيخ يعني من وين الشيخ العلامة الحلي يعني يمتاز علينا بالخبروية؟ بالنتيجة ما بالنتيجة يقول: الرأي الذي يقول بعدم قبول توثيقات المتأخرين هو الرأي الراجح عندي. ثم المصنف أشار إلى مطلب جديد وهو أصالة العدالة في كلمات العلامة الحلي. هذا بعد يعني هذا الكلام قد يكون تتم. فيقول: قيل بأن توثيقات العلامة يمكن التأمل في قبولها من ناحية أنه يعتمد على بعض توثيقاته على أصالة العدالة. ما هي أصالة العدالة؟ يقول: أي أن الأصل في كل إمامي لم يرد فيه تضعيف ولا توثيق هو العدالة، وحيث أننا لا نقبل الأصل المذكور فلا يصح لنا الاعتماد على توثيقاته. واستشهد أسبع له من وين جاء هذا الذين ادعوا هذه الدعوة بأن العلامة يعتمد على أصالة العدالة، من وين جابوا هذا الكلام؟ يقول: واستشهد الاعتماد على أصالة العدالة ببعض المواضع من كلامه. أولا ما ذكره في ترجمة إبراهيم بن هاشم صفحة 4 حيث قال ما نصه ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح به ولا على تعديله بالتنصيص والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول قوله إن حكمه بالأرجحية قبول قوله لا يتم إلا بناء على أصالة العدالة وثبوتها في حق من لم يرد في حقه ضعف ولا توفيق. المفروض يحكم ماذا؟ بجهالته أو بإهماله أو ما شابه يعني الأوصاف القريبة. الثاني من الشواهد ما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة حيث قال ما نصه ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يرد فيه جرح فالأقوى قبول روايتي مع سلامتها من المعارض. أقول لعل أول من عرف بتمنيه لأصالة العدالة هو ابن الجنيد، فإن الشيخ الأعظم في رسالة العدالة الملحقة بآخر المكاتب في صفحة 326 ذكر أن أحد معاني العدالة كونها بمعنى الإسلام وعدم ظهور الفسق، حيث قال وهو المحكي عن ابن الجنيد والمفيد في كتاب الأشراف والشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع. هذا وعبارة العلامة في الموضعين المذكورين ليس صريحة في الاستناد لأصالة العدالة. سعد قال بأن هذا الكلام قد يكون استنباط، يعني استنتاج واستنباط من كلام العلامة. ويقول المصنف هذه العبارة صحيح ليست صريحة، يقول وله عبارة أخرى أوضح تدل على اعتقاده بأصالة العدالة، مذكر منها قوله في ترجمة إسماعيل بن الخطاب بعد أن ذكر ورود رواية رحم فيها الإمام عليه على إسماعيل بقوله رحم الله إسماعيل بن الخطاب، قال ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر ولا بطلانه، فالأقوى الوقف في روايته. هذا الكلام اللي أشار له الشيخ يعني المصنف يدلل، يقول هذا الكلام اللي ذكروه بأنه اعتمد على أصالة العدالة صحيح نحن لا نقبل توثيقاته، بس معناته أنه نقبل مثل هذه الدعوة، لأنه هذا الكلام اللي ذكروه يعني النماذج ذكروها هذه كان نماذج غير صريحة. أما أنا عندي فعندي عبارة تدل على عدم اعتقاده بأصالة العدالة من هذا الكلام، لأنه لو كان يعتمد لا في هذا الكلام لقال ماذا فالأقوى الوقف في، لم يقل الأقوى الوقف في روايته، فلو كان يبني على أصالة العدالة فلماذا الوقف في روايته بعد الإمام ترحم عليه. وقوله في ترجمة أحمد بن حمزة روى الكشي عن حمدوي عن أشياخه قال كان في عداد الوزراء، وهذا لا يثبت عندي عدالته. واضح أنه لا يثبت عندي عدالته لو كان هذا يعني بعد هذا واضح أنه لم يرد فيه تضعيف، لأن لو يثبت عندي عدالته معناه لو كانت العدالة أصالة عنده لكان ماذا لكان ذلك كافيا في ثبوت عدالته. قال وقوله في ترجمة بشير النبال روى الكشي حديثا ليس صريحا في تعديله فأنا في روايته متوقف، هذا واضح أنه أيضا يتنافى مع أصالة العدالة. وقوله في ترجمة سوير بن أبي فاخته بعد نقل حديث في الصحف في حقه قال وهذا لا يقتضي مدحا ولا قدحا فنحن في روايته من المتوقفين، وهذا أيضا إلى غير ذلك من الموارد التي يمكن العثور عليها بالتتبع في كلماته. بل إن منهجته الخاصة لكتابه هذه اللي هي تقسيم الأشخاص تقسيم الأقسام يعني تقسيم كتابه إلى أقسام تدل على عدم اعتقاده بأصالة العدالة، حيث قسم كتابه إلى قسمين، ففي القسم الأول يذكر من يعتمد عليه على روايته، وفي القسم الثاني يذكر من لا يعتمد على روايته، إما لثبوت ضعفه عنده أو للاختلاف في توثيقه وتضعيفه أو لكونه مجهولا عنده. إنه بناء على اعتقادي بأصالة العدالة لا معنى لذكر مجهول الحال في القسم الثاني، بعد ليت هناك مجهول الحال إذا ما أكو إنسان ذكره بتوثيق لا أكو إنسان ذكره بتضعيف، إذن يكون ماذا يكون عادلا بناء على أصالة العدالة. فيقول إنه بناء يعني هذا كلام من المصنف يدفع عن العلامة الحلي قوله بأصالة العدالة في الإمام، يقول لا يقول بذلك، والدليل على ذلك حتى تقسيم كتابه إلى هذه الأقسام الثلاثة، يقول إنه بناء على اعتقاده. نعم عفوا هذه الأقسام السرعة ليست الثلاث قسمين، قال إنه بناء على اعتقادي بأصالة العدالة لا معنى لذكره مجهول الحال في القسم الثاني الذي خصصه لمن لا يعتمد على روايته، بل لا مد من ذكره في القسم الأول باعتبار أنه لم يرد فيه لا توثيق ولا تضعيف. هذا تمام الكلام في حديث حول قبول توجيهات توثيقات المتأخرين. والمصنف انتهى بعد ذلك ماذا؟ انتهى بعد ذلك إلى عدم القبول، وأشار إلى أنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد ما يساعد على قبول هذه يعني هذه التوثيقات. إن شاء الله يأتي الحديث بعد ذلك في البحث اللاحق وهو تطبيقات عملية في يعني في الأسبوع القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.